بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألت عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. وهذا الباب قد تقدم ما فيه، وأن الإنسان إذا وجد مع كلبه كلبا آخر، أرسل كلبه ليصطاد فوجد معه كلبا آخر، أنه لا يحل الصيد حينئذ، لأنه إنما سمى على كلبه ولم يسمي على الكلب الآخر. وهذا التعليل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره يفيد أن التسمية على الصيد وكذلك على الذبيحة شرط، لا تصح الذبيحة ولا الصيد ولا تحل إلا بذلك. فمن ترك التسمية سواء تركها عمدا أو نسيانا على الصيد والذبيحة فإنها لا تحل، ولكن الفرق بينهما أن تاركها عمدا يأثم لأنه ترك أمرا واجبا، وتاركها نسيانا لا إثم عليه. فالنسيان هنا لا يؤاخذ به، فيوافق الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا يؤاخذ به من حيث الإثم. وأما حل الذبيحة وحرمتها فليس هذا من مؤاخذته، وإنما هو هذا شرط في صحتها، فلا تصح ولا تحل إلا بالتسمية. قال رحمه الله: باب ما جاء في التصيد. حدثني محمد قال أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. قال: حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح حا وحدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا سلمة ابن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال أنفقنا أرنبا، أنفقنا أي أثرناه من موضع من مكانه، بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا أي تعبوا، واللغوب التعب، فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها فقبله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا، فسالهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثل إن لهن إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء. إن هذه في أربع أحاديث في هذا الباب، باب ما جاء في التصيد أي في حكمه في جوازه أو عدمه في مشروعيته أو عدم مشروعيته. قال الحافظ رحمه الله قال ابن المنير مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه مشروع، اشتغال بالصيد لمن هو عيشه مشروع، ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح، وأما التصيد لمجرد له فهو محل الخلاف، وجمهور أهل العلم على جوازه إذا قصد به التذكية وأكل ذلك الصيد. فإذن الصيد والتصيد على أحوال، إن كان عيشه متوقفا عليه بحيث أنه صار طعاما له وصار أكلا له هذا الصيد الذي يصطاده فهو مشروع، كما أن التكسب مشروع، هكذا إن كان يصطاد ليبيع فيكتسب منه المال المباح فيكف نفسه وأهله أيضا هذا مشروع، وإذا كان التصيد عارضا معنى أنه ليس يعتمد عليه في عيشه أو في بيعه وإنما عرض له الصيد وهو ذاهب مسافر مار في موضع فالتصيد في حقه مباح، وإن اصطاد خرج للصيد لقصد التلهي فقال أكثر العلماء إن قصد به التلهي وأراد أنه يأكل ذلك الصيد ويذكيه ليس لمجرد العبث به فهذا جائز، سبق معنا ذكره الحافظ في أول باب نقله عن أكثر العلماء. قال وكذلك له أي بالصيد يجوز ويباح بشرط قصد التذكية والانتفاع، قصد تذكيته والانتفاع به لأكله أو لبيعه. وكرهه مالك وخالفه الجمهور. قال الليث: لا أعلم حقا أشبه بباطل منه. فلو لم يقصد الانتفاع به، إنما يصطاد ويرمي الصيد يتلفه، قال حرم، إن لم يقصد الانتفاع به يحرم، لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبثا. قال: وينقدح أن يقال يباح، إن كان أحيانا يخرج للتلهي يباح، فإن لازمه وأكثر منه كره، إذا أكثر من ذلك وهو لقصد التلهي يكره في حقه. لماذا؟ قال: لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات، بخلاف من يكون الصيد عيشا له، فهذا شيء قد يكون لازما عليه هو وأهل بيته، ينفق على نفسه وعلى أهل بيته، لكن الذي يكون للتلهي أنه يباح إن فعله أحيانا وقصد به التذكية والانتفاع، وإن أكثر منه فهذا يكره. ثم استدل على الكراهة بأنه يشغل عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات، واستدل أيضا بحديث من عباس عند أحمد والترمذي: من تبع الصيد غفل، وأن هذا يؤدي إلى الغفلة، كل ما يؤدي بالإنسان إلى الغفلة ينهى عنه. من سكن البادية جفا، ومن تبع الصيد غفل، وجاء في تتمته: ومن جالس السلطان افتتن. فإذن التصيد الذي بوب عليه البخاري رحمه الله على هذا التفصيل، والأحاديث التي ذكرها كلها تدل على جواز التصيد، حديث علي بن حاتم، حديث أبي ثعلب الخشني، حديث أنس، وحديث أبي قتادة، حديث علي بن حاتم وحديث أبي ثعلب الخشني تدل أن التصيد صار شأنا لهم، وأنه منه يأكلون ويتقوتون. وحديث أنس وأبي قتادة أن الصيد عرض لهم عروضا ولم يكن من شأنهم، لأنهم كانوا من أهل المدينة بخلاف من يكون من أهل البادية غالبا يعتمد على الصيد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.